بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال فيما يرتبط به أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات، وقلنا أنه بلا شك بأن من مظاهر العدل الإلهي والحكمة الإلهية أن تكون أفعال الله لها غايات، لها أغراض، وليست قضية ماذا؟ عبثية، قضية لهوية في أفعاله. ولكن هنا انبرل، وقلنا بعد الدليل هو هذا، لأنه إذا لم تكن هذه الأفعال لها غايات يصير لغو وعبث، واللغوية والعبثية ماذا؟ قبيح، والقبح لا يستر من الله سبحانه وتعالى. فإذن بالضرورة أن تكون لهذه الأفعال المخلوقة لله غايات وثمرات وإلى آخرة تترتب عليها. ولكن هنا انبرل الأشاعرة على مبناه، قالوا لا، ليس لله ماذا؟ غاية في أفعاله. لماذا؟ لأن قالوا إذا كان لله في أفعاله غاية وما شاكل ذلك، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الله ناقصا محتاجا يستكمل بفعله. واضح؟ هكذا دليلهم. أنهم قياس، تجعل قياس استثنائي بتعبير، لو كان فعله لغرض لكان ناقصا مستكملا، والتالي باطل، فالمقدم مثله بطلان. إذن أليس الله ليس لله في فعله غرض وغاية؟ قلنا في مقام الملاحظة والجواب بالأمس، قلنا الأشاعرة خلطوا بين أمرين، بين الغاية المترتبة أو الغرض والغاية الراجعة إلى من؟ إلى الفاعل. والغرض والغاية الراجعة إلى من؟ إلى الفعل. ونحن نقول بالثاني ولا نقول من؟ بالأول. نقول هذا الفعل له غاية، لا أن الغاية استكمل بها من؟ ها؟ الفاعل. هذا مثل ما مثلنا بالأمس عالم جليل كذا في علم الأصول مثل السلخوي، مثلا يكتب له كتاب، يقول أنا ماذا غايتي؟ غايتي أن يترتب فائدة على هذا الكتاب، يستفيد منه من؟ الحوزة والطلبة ويتطورهم علميا. أنت سيد يقول أنا محتاج، أنا هذا عندي زيادة بتعبير ناصر، ما ذكرت لكم كل ما أعلم، بما ذكرت لكم مثلا 10% ما أعلم مثلا. ها، فبالتالي إذا ماذا يقال؟ يقال هذا الفعل له غاية وغرض، لا أن الفاعل محتاج ويستكمل لفعله. باب المثال، ها، واضح هذا المطلب؟
الفاعل عنده غاية، عنده الفعل يكون في غاية.
شلون؟
الفاعل عنده
غاية
أن الفعل تكون في غاية.
إيه؟ لا، الآن يأتي الآن إيش معنى الغاية بالنسبة لله سبحانه وتعالى؟ لا، إحنا قلنا حين وقفنا عند هذا المطلب صحيح في مقام الجواب، قلنا الجواب الأول ما هو الجواب المبدئي الأولي؟ أنه لابد، أحسنتم، أن نفرق بين الغاية الراجعة إلى من؟ إلى الفاعل، والغاية الراجعة إلى من؟ إلى الفعل. وقلنا ما صدر من الله إنما هو يكون لين، يكون غاية في وين؟ في الفعل وليس في الفاعل. واضح المطلب؟ جيد. الآن نريد نوضح ذلك، قال توضيح ذلك، احنا وقفنا عند هذا مقطع شوي في دقة البحث، وراح نقل كلمات بعض الحكماء وغيره وين صار الخلط. تذكرون بأنه كما درستم في أبحاث ربما عقائدية أو حتى ربما فلسفية، درستم مختصرات أو كذا قبل، نقول بأن إذا تذكرون بحث العلل، العلل تنقسم لأربع أقسام، صحيح؟ عندنا العلة الفاعلية، وعندنا العلة المادية، وعند العلة الصورية، وعندنا العلة الغائية. مثال واحد يوضح لك هالمطلب ذا كله. عادة تذكرون النجار مع الكرسي، النجار والكرسي، شوف تنطبق عليه العلل الأربع. الآن السؤال، من صنع الكرسي؟ النجار. شو نسمي النجار؟ علة فاعلية أحسنتم، فعلت أنتجت. خب انجي إلى الخشب. الخشب شو نسمي هذا؟ علة مادية. لو الخشب شو يسوي له؟ بيسوي لك كرسي من الهواء، هو احتاج إلى الخشب، فصار الخشب بمثابة ماذا؟ العلة المادية. خب هذه علة مادية. العلة الصورية ما هي؟ الهيئة، هيئة الكرسي. الخشب واحد، لكن الخشب سبحان الله نخليه كرسي، نخليه طاولة، نخليه ماذا؟ باب، صحيح؟ فكل له هيئة. فش نسمي الهيئة الكرسية ذي؟ علة صورية. أحسنتم. إذن اتضح علة فاعلية ما؟ النجار. علة مادية الخشب، العلة الصورية الهيئة الكرسية السريرية الطاولية، ما شئت بعبر. هناك علة أخرى نسأل ما نسأل النجار، نقول له لما صنعت ماذا؟ لما صنعت الكرسي؟ يقول ها، يقول صنعته لأجل الجلوس والاستفادة منه. فصار لأجل الجلوس، شو نسمي هذه العلة؟ أحسنتم، العلة الغائية. العلة الغائية، واضح المطلب هنا؟ إذن هذا المثال احفظه أنت، وتحفظ على أساس العلل الأربع المعروفة: علة فاعلية، علة مادية، علة صورية، علة غائية. خب هذا مطلب. المطلب الثاني، العلة الغائية هل هي متقدمة أو متأخرة؟ يقولون بأن العلة الفاعلية تلحظ بلحاظين، تلحظ متقدمة وتلحظ متأخرة. أي العلة الغائية، العلة الغائية تلحظ متقدمة لأنها ماذا؟ تقع متقدمة في التصور. يعني هذا النجار قبل ما يروح يقطع الخشب وقبل ما كذا، ويش كان عنده من غاية وهدف يتصوره؟ يقول أريد أنا أصنع كرسية لأجل ماذا؟ لأجل الجلوس. يعني الدافع اللي دفعني وخرجني من القوة إلى الفعل، حيث أن أنا أشتغل وأروح أتعب نفسي أقطع في الحطب وأجيبه وأنشره وأجز أيام على ما أسوي لي كرسي وطاولة، طاولة طعام ولا غرفة نوم ولا أبواب وشبابيك. هذا التصور اللي عند من؟ عند النجار، سموها العلة الغائية. فالعلة يقولون العلة الغائية بوجودها الذهني، بوجودها النظري، بوجودها التصوري، دفعت من؟ نجار إلى الخروج من القوة إلى الفعل. يخرج من القوة إلى الفعل، يعني يتحرك، يفجر طاقات عشان يروح يسوي لك هذا. فمن هنا يقولون العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هذا. لاحظ أنت، شوف أفعالك كلها قبل تسوي الشيء، شو يصير في شيء حركك أول؟ تروح الحرام تتحرك، ليش؟ عندك قاية، تحصل الثواب، القربة، كذا، الزلف من أهل المهاكم، أهل البيت سلام الله. فش يصير العلة الغائية؟ محركة تخرجك من القوة إلى الفعل، أسميها العلة الغائية. فهي شو تصير العلة الغائية؟ متقدمة على الفعل في عالم التصور والذهن. فإذا تحققت بعدين تكون متأخرة. إذن العلة الغائية، يقولون العلة الغائية بوجودها الذهني متقدمة على الفعل، وبوجودها الخارج إيش تصير؟ متأخرة. بعد ما يتحقق الفعل تقدر تجلس أنت، تقدر تحقق. واضح؟ فمن هنا يقولون بأن، وذلك فرقوا بين العلة الغائية والغاية. هذا قلنا العلة الغائية النظر إلى ماذا؟ إلى التصور، حسنتم، إلى الذهن، إلى عالم الذهن قبل الفعل. العلة الغائية قبل الفعل، وبعد ما يتحقق الفعل، وبعد أن يتحقق الفعل من الفاعل في الخارج، شو نسميه؟ الجلوس. بعدين نسمي هذا الغاية. فالغاية تقع متأخرة. واضح وياي؟ خب إذا تم هذا الكلام، نقول نحن تعالوا معي، هذا المعنى العلة الغائية بهذا المعنى هل يتصور في حق الله سبحانه وتعالى؟ إن الله قبل يخلق الخالق يتصور ولا حاجة ولا غرض عشان ويش؟ وبالتالي الله يتحرك من، استغفر الله، من القوة إلى وين؟ إلى الفعل. بهذا المعنى لا يمكن ماذا؟ أن يتصور وين؟ بحق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ واضح، الله الغني المطلق، الله هو الغني المطلق. لأن لو قلنا الله لكي يحقق هذه الأمور يحتاج أن يتصور، وإذا تصور وشاف الثمرة وكذا وتحرك وخرج من القوة إلى الفعل، ها وياي شو صير؟ يكون الله أحسن مستكملا بعد، خارج من القوة للفعل. على سر هذا اللي فرضته ربا كاملا غنيا مطلقا سوف يكون فقيرا، وخرج من حالة إلى حالة، وصار محلل الحوادث، محلل التغير، محلل كذا إلى آخرة. فبالتالي لا يمكن. لكن الآن السؤال، نفي العلة الغاية بهذا المعنى هل يستلزم نفي الغاية في الفعل؟ لا، ماكو ملازمة. ننفي احنا عقلا بأن الله لا علة غائية له في التصور وغيره، لأنه هذا لا تنسجم إلا مع من تنسجم؟ مع الممكن، مع البشر. ولكن لا يعني أن الله لما يوجد الفعل ويبدعه ويخلقه أنه ماذا؟ مر بتلك المراحل وكذا واستكمل وغيره وغيره وتحرك وعشان يوجده ويستكمل كله. إذن العلة الغائية بالمعنى اللي عند البشر هذه مستحيلة عقلا على الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عندما يوجد الأشياء ويخلقها حتما وجزما راح تترتب عليها ماذا؟ المصالح والخيرات. بل أكثر من ذلك، مو أي مصالح وخيرات، بل أتم المصالح وأتم الخيرات. مالي واضح المطلب؟ واضح هذا؟ وعلى هذا الأساس بعد إحنا نحل هذه المشكلة. إذن فعل الله سبحانه وتعالى نقول لله ماذا؟ غاية وين؟ في الفعل، وليس مرتبطة بمن؟ بالفاعل. فالقياس هذا اللي ذكروا مثلا، أو اشتباه اللي ذكروا الأشاعر وفهموا هذا، هذا تحليلهم قياس الله بمن؟ بالبشر. فعندما نقول لله غاية يعني مثل علة الغاية عند البشر ويستكمل وكذا، يقول هذا خارج بالدليل العقلي، خارج. الله ليس محلا لأحسنتم للحوادث والاستكمال وما شاكل ذلك.
يعني
يقول
فعل
له
غاية بس
ما
علة غاية،
إيه؟ ما ليس لله علة غاية، أحسنت،
بس غاية،
بس يعني نعم فعله له غاية.
استكمل
بعض الصورة،
استكمل شيء من
الناس، لا تحركه. شنو المحضورية؟ كيف الله ليس له ذهن وتصور؟ علم الله حضورية وليس تعلم، هذا صورة عنده. أنت الآن عندك صورة عن أهمية الجلوس على الكرسي، فبالتالي تروح ما تشتري ولا تروح تصنعه وتتحرك له فتستكمل. عرفت شخصك؟ فتصير العلة الغائية محركة لك، بينما الله سبحانه وتعالى ليس فعله مبني على التروي والتأمل والتفكير وغيره. وإذا ذكرنا هذا البحث لكم في بحث الإرادة، أن الله لا يروي ولا كذا.
التحريك يعتبر استكمال يعني؟
إيه طبعا، يخرج من القوة إلى الفعل. إيه؟
متغير يعني.
أحسنتم. إيه. هذا المعنى اللي ذكرناه الآن، هذا العلة الغائية بهذا ما نتصورها بين بهذا المعنى في ساحة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الغني المطلق في ذاته وفي فعله وفي أوصافه. فكما أن الله سبحانه وتعالى تام الوجود في وجوده، تام الكمال في مقام الفعل أيضا، فلا يحتاج إلى الإيجاد إلى شيء وراء ذاته. فلو كنا كما قلنا نقول فاعلية الله كفاعلية الإنسان، لأجل أن تترتب عليه الغاية على له في مقام ذاته وفاعليته، هذه قست الخالق بمن؟ بالمخلوق. قست الوجود التام بالوجود من؟ الناقص. وهذا أمر محال. ما دي قدرت توصل الفكرة بهالمقدار؟ خلنا نشوف العبارة، لأن عندنا مطلب ثاني بعد نحاول نخلصه. قال توضيح ذلك أن العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السبب لخروج الفاعل عن كونها فاعلا بالقوة في كونه ها عن لا عذرته أن العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا بالفعل. شوف هذه حركة تخليه يتحرك، فهي من هي يعني فهي العلة الغائية، فهي العلة الغائية متقدمة على الفعل ها صورتان وذهنان شوف، ومؤخرة عنه وجودا وتحققا، لأنه شوف وذكرنا علة غائية وغاية، العلة الغائية ما قبل الفعل تسمى علة غائية نصير محركة له، وبعد الفعل وبعد إنجاز الكرسي شو تصير غاية. أحسن، هذا فرق بينها، تبوا فرق بينهم من هذه الجهة. خب يقول فهي يعني العلة الغائية متقدمة على الفعل صورة وذهنا ومؤخرة عنه وجودا وتحققا، ولا تتصور العلة الغائية بهذا المعنى وين في ساحته تعالى، لا يمكن هذا قبوله. لماذا؟ لغناه المطلق في مقام الذات، مقام ذات الله والواسع، يعني في أوصاف الله تام، ما يحتاج يتصل بشيء يأخذ أوصاف آخرين ولا يتحرك أن يتصل بأشياء زائدة، لأن الله ليس له حالة منتظرة. ما معنى ليس له حالة منتظرة؟ تعبير ابن سينا يعني ليس الله يستكمل، الله مو شيء مستكمل، لأن في فكرة في النظر بعض النظريات الغربية مثل هذا بروكسون وغيره يعتقدون أن الله يتكامل، بل يقولون لا معنى لإله لا يتكامل، مستحيل، هذا مو إله اللي يتكامل، كان تنقصها كمالات ويريد يحققها والعياذ بالله. فهذا معنى أن العلة الغائبة هذا المعنى بعد لا تنطبق على من؟ على الله. قال ولا تتصور العلة الغائية بهذا المعنى في ساحته تعالى لغناه المطلق في مقام الذات والوصف والفعل، يعني تام الكمال في ذاته، تام الكمال وين؟ في أوصافه كالعلم والقدرة والحياة، وتام الكمال في أفعاله. قال فلا يحتاج في الإيجاد إلى شيء وراء ذاته، ما يحتاج في الإيجاد إلى شيء ها وراء ذاته، ذاته تمام، لأن منو اللي يحتاج شيء وراء ذاته؟ اللي يتصور أن هذا نقص فيسعى إليه، أما إذا كان هذه الذات كلها تمام كلها الكمال بعد تحتاج شيء وراء ذاته؟ لا تحتاج، هذا معناه. وإلا لكان ناقصا في مقام فلا يحتاج في الإيجاد لشيء وراء ذاته، وإلا إذا كان استقل الله محتاج، وإلا لكان ناقصا في مقام الفاعلية مستكملا بشيء وراء ذاته، وهو هذا الأمر لا يجتمع مع غناه المطلق. واضح هذا المطلب؟ واضح. ولكن نفي العلة الغائية بهذا المعنى، احنا فين احنا العلة الغائية بهذا المعنى؟ فيها استكمال وحركة وكذا، ولكن نفي العلة الغائية بهذا المعنى شو يصير؟ لا يستلزم أن لا يترتب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد، ما يكون منافع، وينتظم بها النظام، وذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم، يعني الدليل على أن أفعال الله لها غايات وثمرات وآثار العباد. لماذا؟ لأنه حكيم، لأنه حكيم، والحكيم لا يعبل يفعل العبث. يقول وذلك لأنه سبحانه فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب ذلك، إلا ما يناسب ماذا يعني؟ الحكمة، ولا يستنونه ما يضاد ويخالف، أي يضاد الحكمة، يضاد أي يعني يضاد الفعل الحكيم والفعل اللي فيه المصلحة. خب وذلك شوف في الحاشية يقول وإلى ذلك أشار المحقق الطوسي بقوله ونفي الغرض يستلزم العبث ولا يلزم عوده إليه، ردا على الأشاعرة يقول إذا تنفون الأغراض في الأفعال شو يصير؟ يستلزم العبث. ومن جهة أخرى أيضا تقول تشكلون، يقول لا ما راح يرجع إليهما، لن يترجع الأغراض والمصالح للفاعل لذاته، لأنه عين الكمال عين الجمال. فيصير وين يصير؟ في الفعل. واضح المطلب؟
لكن هل بالضرورة إذا كانت في موجودة عملة غرائية مسبقة على الفعل أنه يكون لا مصلحة بها؟
إيه، لأنه في النتيجة ايش معنى العلة الغائية؟ متى يتنقدح؟ عندما يكون هناك شيء يريد يستكمل بمن؟
الفاعل.
الفاعل، أحسنت.
نعم. يعني يقول هل هو بالضرورة يكون يريد يستكمل بها؟ قد يكون في غاية لكن ما أريد أنا بنفسي أستكمل بها، فتحصل عندي هذه العلة الغائية أم بحققها في الخارج إلى شخص آخر.
إيه، بس بالنسبة لله ما تجي هالمراحل التصور والتصديق بها والانشدار والحركة وإلى آخره.
ما يمكن
أصلاً. إيه، فلذلك إحنا قلنا نسميها غاية. بعد ما نشوف أفعال الله نقول هذا فعل الله له غاية، لا أن الله أوجد هذا على نحو ماذا حاجتي وبالتالي ينطبق عليه أن له علة غائية. أن قلنا العلة الغائية بهذا المعنى غير ممكن. إيه، واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في هذا، وحن لنا رجوع بعد شوي بعد في نقطة بالتبط به، بس حين نقرأ هذا المطلب. قال القرآن وأفعاله سبحانه الحكيمة، هذا رأت قلوا دون الأشعار أن الله يصرح أنه كذا ما سوت كذا إلا لأجل كذا. واضح أن هناك قايات وأفعال ترتبط بمن مترتبة على الفعل الخارجي على فعل الله. ما يصير هذه الأفعال الخارجية خلق وكون وكذا كلها ويش بدون غاية بدون فوائد بدون فائدة. واضح. يقول القرآن وأفعاله سبحان الحكيمة، يقول والعجب من غفلة الأشاعرة من النصوص الصريحة في هذا المجال. يقول سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. معقولة نخلق هالقلب كله عبث ما في ثمرة لكم تترتب كمال العلم والقرب إلى آخر سورة المؤمنون 115. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الدخان 38. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الذاريات 56 أو صاد 37. ماذا قال؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56. إذن هذه آيات تكشف عن هذا المعنى. بعد التفاصيل وكذا أرجع أبحث التفسير مو بحثنا الآن، بس بشكل عام آيات هذه وغيرها تدل على أن الخلق والإيجاد مترتب عليه ماذا؟ آيات وأهداف وأغراض ترجع إلى من؟ إلى من خلق هذا لأجله، وهو الإنسان لكي يتكامل والجن لكي يتكامل وغيره المكلفين عموما. واضح هذا المطلب؟ هنا مسألة أخرى. هذا يقول مذهب الحكماء في أفعال تعالى هنا كدفع إشكال مقدر من جهة، وراح يبين أنه بعض الأشاعر أساء فهم من الحكماء في هذا المورد، لأن لهم تصريحات معينة بعض الحكماء، فبالتالي استقلوا هذا التصريح أو فهم أو كذا إنه لا الله ليس إذن له غاية. هذا البحث مهم جدا، التفتوا شوي نعمق لكم لأن فيه نبتة لطيفة. هذا نقول من الخطأ الفادح أنه يجي محقق أو مدقق أو باحث أو قارئ أو يقول بأن هذا الذي قاله الأشاعرة وهنا في الغاية والغرض قال به من؟ بعض الحكماء وبعض الفلاسفة. تقول قال به ابن سينا ولا صدره فلان محقق الطوسي رحمه الله وما إلى آخره مثلا، بالتالي الكلام في وجه. يعني الجواب نقول في جملة واحدة، هذا خلط بين الكلامين. الأشاعرة أن تقول هذا بأن أفعال الله سبحانه غير معللة بالأغراض، بينما الحكماء لم يقولوا بذلك، كتبهم مشحونة ومملوءة بأن ماذا؟ بأن أفعال الله مترتب عليها الخيرات والبركات والثمرات والأهداف العظيمة والآثار كذا إلى آخرة. كتبهم مشحونة بهذا المعنى، وإذا كان أنقل لكم عبارتين ونبضح الفكرة أكثر. ملا صدر في الأسفار هناك في المجلد الثاني صفحة 280 يقول، بل هو يخطئ الأشاعرة بشكل صريح، يخطئهم على نفي على الاعتقاد بنفي الغرض والأغراض، يخطئهم بشكل واضح. يقول ملا صدر إنما إن من المعطلة قوما، اللي عطلوا المعارف يعني، إن من المعطلة قوما جعلوا فعل الله تعالى، شوف أكد على فعل الله، فعل الله تعالى خاليا عن الحكمة والمصلحة. تصريح في الأسفار في المجلد الثاني صفحة 280 يقول إن من المعطلة قوما جعلوا، ها ماذا جعلوا؟ جعلوا فعل الله خاليا عن الحكمة والمصلحة، يعني ما له غرض، ومع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات. والحكماء عندهم في الطبيعيات، كان الطبيعيات قسم من الأبحاث الفلسفية عن تشريح البدن والأفلاك والأجرام وكذا، ويكتبون عن آثارها وفوائدها وما يترتب عليها. الله خلق مثلا المرة في الإنسان لكذا، خلق الصفراء في كذا، خلق القلب كذا، لأجل غايات ترتب. مضافا إلى تصريح منهم يخطئون من؟ الأشاعر الذي ينفون الغايات والأغراض وين؟ في الفعل الإلهي. هذا تصريح منه. أيضا قال ملا صدر في الأسفار لكن في المجلد السابع صفحة 84 له تصريح آخر، يقول إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض، شوف الحكماء ما نفوا الغاية والغرض ها عن شيء من أفعاله مطلقا. قالوا أي فعل تضع يدك عليه، إنسان، نملة، شمس، قمر، كوكب، ماء، شجر، جن، إنس، ما كل نبي، رسل، إمام، كل ما تضع يدك عليه من مخلوقات الله بشكل مطلق ماذا؟ له غاية وله هدف، كل يسعى لكماله. قال ويقول، نقول وقال أيضا ملا صدر في الجزء السابع صفحة 84 يقول إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقا، بل إنما نفوا في فعله المطلق. هني شوي تحتاج وقفة. إحنا تارة ننظر إلى فعل الله بشكل مطلق، وتارة ننظر إلى فعل الله بشكل تجزيئي. قبل ما أقرأ العبارة أشرح لك المطلب شوي في دقة. هذا اللي خلى بعض يتهم الحكماء بأنهم ماذا، أو بعض الحكماء يتهم بأنهم نفوا الغرض. الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا الخلق والإيجاد اللي تشوفه، خلق العالم الإمكاني كله بأسرع، عن ماذا يعبر؟ يعبر عن علم الله. مو الكون كله مظاهر علم الله؟ النملة، النحلة، الإنسان، الشمس، القمر، هذه مخلوقات الله، عالم الملائكة، عالم المثال، عالم المجردات، عوالم نعلمها وعالم لا نعلمها، أسرار نعلمها وأسرار لا نعلمها وهي الأكثر، هذه كلها واش تعبر، نسمي عالم الإمكان بأسرة بمجرداته ومثالياته ومادياته، هذا العالم الإمكاني كله تعبير عن ماذا؟ خلوكم إياي تعبير عن ماذا؟ أحسنتم، تعبير عن علم الله، مظاهر لعلم من؟ لعلم الله. خب العلم، العلم بما هو علم صفة ماذا؟ كمالية. والصفة الكمالية وهي صفة ذاتية عين من؟ عين الله سبحانه وتعالى. فما نجده نحن، هذا تعبير عن الكمالات الإلهية انعكست وترشحت على من؟ على هذا الوجود. فالله سبحانه وتعالى لما نقول نسأل هذا السؤال، هل هناك غاية وراء ذاته لخلق الخلق بشكل مطلق أو ليس له غاية وراء ذاته؟ نقول لا يوجد غاية وراء ذاته. شفت العبارة؟ لا توجد غاية وراء ذاته. لماذا؟ لأن كل هذا تعبير عن كمالات من؟ كمالات ذاته، فما يستكمل بالفعل، عكس النجار اللي يصور النقص فيه، شو يسوي؟ يروح يستكمل عشان يبني له أو يصنع له ماذا؟ كرسي الله. لأن العكس تماما، نقول هذا الوجود عالم الإمكان كله الله أوجده انعكاسا لتمامه ولكماله. فمن هنا عبر الحكماء لا توجد غاية لله وراء ذاته، مو يعني شيء الله نقصنا راح يستكمل به هذا الخلق، إنما أوجده تعبير عن جماله وكماله. وهذا نفهم الحديث، بعض معطيات الحديث القدسي، ها كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذه اللام ليست يقول اللام الحركة الحركة أو يسموها الحركة التدريجية، استغفر الله، لا يتعبوا عنها بالحركة الحبية. يعني الحركة الحبية ماذا تعني؟ يعني إبراز الكمال المكنون، عرفت؟ فإذا عرف الخلق من يتكامل؟ الله يتكامل ولا الخلق يتكامل بمعرفة الله؟ الخلق يتكامل بمعرفة الله. مريم التفت لها النقطة، رافحين واضح. ولذلك عندنا سؤالان يقولون لما خلق الله الخلق لكي، يقولون لما خلق الله الخلق، تقولون خلق الله الخلق ماذا؟ ها حبا لذاته، لأن الله ماذا يحب ذاته بعد، الله محض الكمال، فما يوجد شيء محبوب في العالم كله أشد محبوبية من الذات الإلهية، حب الذات للذات. هذا حب الذات للذات، يقولون إذا حبت الذات ذاتها شو يصير؟ حبت آثارها تبعا لها، وآثارها ماذا؟ هذا الخلق. هذا معنى أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني مثل الآن، باب مثال ولا طبعا احنا نضرب الأمثلة ولا تقاس. باب المثال هذا جواب على السؤال الأول، لما خلق الله الخلق؟ خلقهم حبا لذاته، ومن أحب ذاته أحب أفعاله. فيصير هذا المظهر الوجود الخارجي الإمكاني كل مظاهر ماذا؟ حب الذات لمن؟ للذات، لا أنه يستكمل بها لأنه ناقص، يعني إبراز الكمالات، إظهار الكمالات. مثل ماذا الآن؟ مثال ولله المثل، يجيك مثلا رسام مبدع ما يستكمل برسومات لكن يريد يبرز ماذا؟ كمالات الرسمية، يرسم لك لوحات ما شاء الله مترين في مترين، هاللوحات الكبيرة يبرز. كل أنت مستكمل تحتاج فلوس، باب المثال هذا ولا المثل الأعلى، يقول لا لا لا، أنا كنت مخفي أريد أبرز كمالاتي. لما قال يستكمل بها البشر اللي مر ويشوف يبتهج يضحك كذا يتكامل يتطور كذا، مثل باب المثال ما بس التشبيه باب زاوية معين، أمثلة تضرب ولا تقاس، واضح. يجي سؤال ثاني، لما إذن الله خلقت الخلق بهذه الكيفية؟ ما هو الجواب؟
هذا الهواء
إيه؟ لما؟ لأن هذا هو النظام أحسن والأكمل. ومن النظام الأحسن والأكمل ما هو؟ بلا شك ما هو؟ ترتب الغايات والآثار في فعله، لأن لا معنى للنظام الأكمل إذا ما تترتب عليه الغايات، لأنه أما تترتب غايات وآثار على فعله أو لا تترتب، إن لم تترتب شو صير؟ عبث، والعبث يصطدم مع ماذا؟ مع كونه النظام الأكمل. فمقتضى كونه النظام الأكمل والأحسن شو صير؟ أحسنتم وجود الغايات والأفعال. شفت فصل البحث؟ إذن الغايات إذن عشان أحلل لكم المطلب، الحكماء فصلوا بين أمرين، عندما نفوا الغرض، فين نفوا؟ بالنسبة لخلق الله بشكل مطلق، قالوا الله ليس له غاية وراء ذاته، بل ذاته هي الغاية، ذاته هي الغاية. فما ليس له غاية وراء ذاته، يعني ليس له وراء ذاته بأي معنى؟ أنه لا يستكمل بهذا الإبراز والإظهار، واضح ما هو إلا تعبير عن حب الذات لمن؟ للذات. فإذا الذات حبت ذاتها ماذا؟ حبت آثارها، أبرزت هذا الكمال. والكمالات اللي نشوفها بشكل عام في الكمال في الوجود الإمكاني بأسره ما هو إلا تعبير عن ذلك الحب الإلهي. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. السؤال هذا اللي نفوه الأشاعرة، اخذوا من هذا المطلب وحطه وين؟ في المطلب الثاني اللي هو تنفي، من تنفي الحكماء بشكل مطلق، وهو جواب للسؤال الثاني، لما خلق الله هذا الخلق؟ ماذا تقول؟ لا استغفر الله، لما خلق الله الخلق بهذا بهذه الكيفية؟ ماذا تجيب؟ أحسنتم، هذا مقتضى النظام الأحسن. ومقتضى النظام الأحسن ماذا من شؤونه؟ أحسنتم، وجود الغايات والمصالح المترتبة على كل فعل، على كل ذرة، على كل شيء صغير أو كبير. ما تجد شيء من صغير أو كبير، من جليل أو حقير بتعبيرهم، إلا وله غايات. فهؤلاء الأشاعرة خلطوا بين وين؟ بين مقامين في البحث، أتوا بهذه العبارة من المقام الأول وين وضعوها؟ في المقام الثاني. الحكماء ردوا عليهم بهذا المعنى، قال هذا الكلام غير تام. نحن عندما نقول لا غرض لله، يعني لا غرض لله وراء ذاته، ذاته هي غايته، إليه الأمر كله. بينما الفعل المقام الثاني ماذا؟ في فعل الله بشكل كل فعل، كل فعل تضيع لك عليه له غايات ماذا؟ وفوائد مترتبة عليه. طبعا المطلب بهذا المعنى اخذوا الان بالدقه والتفاصيل وكذا، ان شاء الله بابحث فلسفيا بعد بعضكم مثلا ما درس فلسفه او كذا، نكتفي بهذا المقدار. واضح؟ اذا في مقام الجواب نقول هؤلاء الاشاعره عندما اساءوا فهم الحكماء او اتهموهم بهذا المعنى او ما شابه ذلك، نقول هؤلاء خلطوا بين مقامين في البحث. ما لي واضح العباره؟ إيه بس أحسن، هذه ما تنفي، لكن غايته ترجع لمن؟ لذاته، ما في شيء وراء ذاته عشان يستكمل به وإلى آخره. قالوا غايته ذاته، يقوع الصرحونهم أن الله ليس له غاية وراء ذاته، بل غايته ذاته. شو إحنا التعبير ملا صدر واضح الآن، شرحته قبل بأطبق العبارة بس ببيانات أو ببيان إن شاء الله يكون واضح. لاحظوا العبارة، قال ملا صدر عليه الرحمة في الأسفار في المجلد السابع صفحة 84 ماذا يقول؟ وقال أيضا إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقا، يعني كل فعل صغير أو كبير ماذا؟ له غاية. تفت وياي ها؟ وقال أيضا أن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقا ها؟ بل إنما نفوا في فعله المطلق. شو فعله المطلق؟ يعني أساس الإيجاد نفسه، هذا لا يخرج عن مكنون من؟ مكنون ذاته، ليس شيئا وراء ذاته، ليس شيئا هناك استغفر الله نقصا في ذاته أراد الاستكمال بهذا الإيجاد، لا، إنما ذاته غايته ذاته سبحانه. قلنا عالم الإمكان ما هو إلا تعبير عن العلم الإلهي، تعبير عن الكمال الإلهي. لاحظ، بل إنما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة. ماذا؟ ماذا نفوا؟ غرضا زائدا على ذاته. إذن هذا الوجود بشكل مطلق بشكل عام سموا الوجود المطلق، والعالم كان بشكل عام تنظر لك نظرة واحدة، هذا هل شيء زائد على ذاته وله تعبير عن كمالاته؟ تعبير عن كمالاته. بل إنما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الإمكاني جملة واحدة غرضا زائدا على ذاته تعالى، هذا اللي نفوه. قالوا ليس شيء له غاية وراء ذاته، لما؟ لأن لا يوجد شيء وراء الله، لا يوجد شيء غير الله، بمعنى وراء بمعنى غير، لا يوجد شيء وراء الله، لا يوجد شيء غير الله لكي الله يستكمل به ولا روح يبحث عنه ورمم نقصه استغفر الله. فالعالم إن كان بجملة واحدة ماذا؟ لا يخرج عن ماذا؟ عن ذاته، يعني ليس له غاية وراء ذاته غير ذاته. وأما ثواني الأفعال، يعني كل فعل فعل، وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة، هذا فعل، فعل القلب، فعل الشمس، فعل القمر، فعل التراب، فعل الهواء، كلها لها غايات. وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة فأثبت لكل منها غاية مخصوصة. شوف كيف، وكتبهم يعني الحكماء مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها، لأن كانت الأول القديم الفلسفة، الفلسفة المنطق، بعدين يجي الطبيعيات، يعني يدرسون مال الطب والكيمياء والفيزياء والفلكيات وكذا، يدرسوا علوم، لأن يعتبر من الأبحاث يعني من تدخل تحت البحث الفلسفي. منهم عبروا ذيك الأيام على أن الفلسفة أم العلوم، يعني تشمل جميع العلوم. كان الفيلسوف في زمن ابن سينا والمحقق الطوسي كانوا كذي، يعني هم شو هو فيلسوف وشوف الطبيعيات، يعرف في النجوم، في القمر، في الشم، في الكواكب، يعرف في الطب، يعرف في الصيدة، يعرف كذا، لأن العلوم يدرسوها ويستفيدون منها في تطبيقات بعض، مثل مجال التطبيقات عن القواعد وكذا، وعدهم يدرسون الفلسفة بالمعنى الأخص. واضح، يدرسون الرياضيات وغيره. يقول كتب مشحونة. بعدين يقول من ملا صدر حاول يمحض البحث الفلسفي وين؟ في الإلهيات فقط، بالمعنى العام والمعنى الأخص. ولو كان وجدت الكتب تدرس، يعني مثل إشارة لملا بن سينا فيها المطالب غير المطالب. وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة ماذا؟ فأثبت لكل منها غاية مخصوصة. كيف وكتبهم مشحونة بالبحث، من يعني كتبهم؟ الفلاسفة الحكماء، مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها، كما يعلم من مباحث الفلكيات. تطرحوا أبحاث فلكية دقيقة، أيضا في علم التشريح الإنساني وبدن الإنسان، وفي خواص وخصائص الأدوية والأعشاب وغيرها، ما شاء الله. وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها، كما يعلم من مباحث الفلكيات ومباحث الأمزجة والمركبات وعلم التشريح وعلم الأدوية وغيرها. كما قلت هذه العبارة في الأسفال لملا صدر عليه الرحمة المجلد السابع صفحة 84. هذه رد صريح واضح على من مدعى الأشاعرة. زين إيه قلنا هذا كل هالكلام في هالنقطة إحنا.
لا في فعله الأول إحنا معلق إنه ما يقصد الصادر الأول.
إيه هذا فعل الأول ما يبناه، في حين بيجي نبي ما نطبق عبارتنا. واضح إن شاء الله بنجي لعبارة الكتاب.
هي نفس هذه العبارة.
إيه مقتطفة. يعني إحنا حين نستفيد من كلام الحكماء أمري. الأمر الأول ويش إن أفعال الله لا تتصف بالعبثية واللغوية، واضح، بل أن كل أفعال الله لها حكم مترتبة على فعله. يستفيد من منها الخلق، العباد يستفيدون منها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا لاحظنا الوجود الإمكاني بشكل عام أو بشكل مطلق فليس لفعله غرض خارج عن ذاته. هذا معنى زاد عن ذاته، مو خارج عن ذاته، لأن المفروض أن احنا لاحظنا الوجود الإمكاني جملة واحدة، والغرض الخارج عن الذات لو كان أمر موجودان فالمفروض الداخل في نفس هذا، بعد مو شيء وراء ذات الله، ليس شيئا وراء ذات الله. ومن هنا عبروا بأن ليس الغرض شيئا خارج عن الذات، وإنما الغرض نفس ذاته. لأن إذا ما قلت الغرض نفس ذاته يعني أنه استغفر الله إيش يصير؟ يصير راح يستكمل شيئا آخر وراء ذاته، لاحظ إلى آخره. إحنا بعد كما قد ذكرت أنا بيانات وبراء، يعني بيانات شوية تتضح هذه المسألة، ما دي قررت نوصل الفكرة بهالمقدار. واضح إن شاء الله المطلع أكيد شوي. قال قلت إحنا بعد في المقدار إن شاء الله إذا في دراسات أخرى تستفيدوا، يعني تعمق الأدراحات. قال مذهب الحكماء في أفعاله تعالى، ربما يتوهم اتفاق رأي الحكماء مع من؟ مع الأشاعرة في نفي الغاية والغراض على من؟ على أفعاله تعالى. شوف، ولكنه خطأ محض قال صدر المتألهين. احنا بعدنا قلنا لعبارتين توضح المعنى بعد ما يحتاج. ماذا قال؟ قال صدر المتألهين إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعال مطلقا. هذا المطلب الأول استفدنا أن لكل فعل غاية، بل إنما نفوا في فعله المطلق. وصل الفعل المطلق يعني العالم الإمكاني، تنظر لنظرة واحدة هذا شيء ليس له غاية، يعني ليس له غاية وراء ذاته، يعني ما يجعل الله هذا الخلق وسيلة لحق تحقيق شيء آخر. هذا معناه شيء زاد على ذاته. فهمتوا؟ يعني الله ما خلق عالم إمكان يقول أنا بخلق عالم إمكان لأني شو أريد أجعله وسيلة واسطة عشان أنا وين أستكمل مثلا. من هنا عبروا، إذا نظرت العالم الإمكاني بأسرك حقيقة واحدة، ماذا؟ ليس شيء زائد وراء ذاته. هذا معناه. بل إنما نفوا في فعله المطلق وفي فعله الأول ماذا؟ غرضا زائدا على ذاته تعالى. هذا اللي قلنا، هذا الحين قلنا ليس شيء زائد وراء ذاته. كلنا الحين نص ساعة نشرح هالدقة هذه.
لا، إذا
لاحظنا
العالم الكامل،
أي إيه قلنا وش العالم، وش إحنا عبرنا عن عالم،
العالم الإمكاني،
العالم وش هو؟ ما هو، ما هو إلا مظهر العلم الإلهي. هذا اللي قلناه. أحسنت، هذا تجلي العلم الإلهي، يعني مو شيء خارج ذاته وزائد على ذاته. فهمت قصدي؟ يعني الآن اللي هو تفت الدقة، الآن النجار لما صنع الكرسي ويش فيه؟ النجار صنع الكرسي لأن عنده نقص. ما هو النقص؟ وهو تحقيق غاية الجلوس، فأوجد لكي ماذا؟ يجلس عليه. فلما أوجد، إذن الجلوس شيء زائد على ذاته لأنه ما كان عنده استقرار وارتياح، فحقق الكرسي لأجل ماذا؟ لكي يجلس عليه. فإذا جلس عليه ارتاح، يعني صار هذا شيء زائد على ذات، يعني ما كان شيء في، ما كان في ذاته ثم صار الآن في ذاته. فهذا تعبر عنه زائد على ذاته. أما فعل الله، خلق الله، ليس هكذا، لأن هذا الوجود الإمكاني مو تعبير عن، استغفر الله، عن حاجة نقص لله، وإنما تعبير عن كماله، بالعكس تماما. ومن هنا نقول هذا الوجود الإمكاني ها ليس قرضا زائدا على ذاته تعالى. ما دي واضح العبارة؟ شوف العبارة، قال بل إنما نفوا في فعله المطلق وفي فعله الأول غرضا زائدا على ذاته. هذا اللي نفوا، من الحكماء؟ الغرض الزائد على ذاته. لا لا، بل إنما نفوا في فعله المطلق وفعل الأول. فعل الأول هذا هم لأن الفعل الأول الصادر بتعبيرهم
شيء واحد، يعني
شيء واحد، لأنه عشان لا يصير اشتباه، المقصود به كل ما سوى الله، سواء كان صادر أول أو غيره، بس لأنه صادر الأول، أول ما صدر بتعبير بهذا التعبير. فالمراد من فعله المطلق ما هو وياي؟ العالم الإمكاني. أحسنتم،
يعني بس في العبارة كان
إيه حين واضحة. عيد العبارة، قال إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقا، بل إنما نفوا في فعل المطلق وفعل الأول ماذا نفوا؟ مفعول به، وين مفعول به؟ غرضا زائدا، وش يصير بعد إعرابه؟ صفة. أحسنتم، غرضا زائدا على ذاته تعالى. هذا. وأما ثواني، يعني إذا تنظر إلى الأفعال بما هي جزئية في الخارج، شوف الجبل، شوف السماء، شوف القمر، شوف الأرض، شوف كذا. وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة فأثبت لكل منها غاية مخصوصة، كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها. هذه العبارة، إحنا ذكرنا عبارتين له يتضح المطلب. إلى هنا بحمد الله تبين لنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات. هذا تمام الكلام. بعد، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.